ما أغنى عنه ماله، ما هذه يصح أن تكون نافية؟ يعني ما يغني عنه ماله شيء، ويصح أن تكون استفهامية، أي شيء أغنى عنه ماله ما ينفعه، ما أغنى عنه ماله لأنه كان يفتخر بأنه ذا مال وذا مال كثير وسينفقه في عداوة محمد، فأخبر الله جل وعلا أن ماله لن يغني عنه، لأن بعض الأموال يكون ينفع لصاحبه في الدنيا والآخرة، وبعضها والعياذ بالله وبال على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، يشقيه ويتعبه في الدنيا ثم مآله في الآخرة إلى النار بسبب ماله. ومن الناس من يكون ماله عونا له على طاعة الله في الدنيا ويسعده في الدنيا ويكون سببا لفوزه في الدار الآخرة إذا تصدق منه أعطى لله من ماله. ما أغنى عنه ماله وما كسب، قيل المراد بالكسب هنا الولد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقيل المراد العموم، ما كسب من ولد وما كسب من جاه وما كسب من قوة ونحو ذلك، أي ميزة له ميزته في الدنيا ما تغني عنه شيئا في الدار الآخرة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يعلم الله جل وعلا أزلا أنه يستمر على كفره، وهذه نزلت بمكة ومن أوائل ما نزل، أخبر الله أنه سيصلى نارا ذات لهب، يعلم الله جل وعلا أزلا أنه لا يسلم، بينما بعض الكفار جند نفسه لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أسلم. سيصلى نارا ذات لهب، اشتق له من اسمه سيصلى، والصلي هو أن تحيط به النار من جميع جهاته، ما يكون ظهره إلى النار فقط أو وجهه إلى النار أو جنبه إلى النار، بل سيصلاها يعني يصلى فيها كله، سيصلى نارا ذات لهب يعني قوية وليست خامدة، وامرأته، امرأته يعني زوجته كانت من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت لأبي سفيان، وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وكانت تجمع الحطب كما جاء في الليل وتحطبه على عنقها وعلى رأسها إذلالا لها، وإلا فزوجها ذا مال عظيم، تحطب الحطب في الليل وتأتي به وتضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج يؤذيه الشوك والحطب. وامرأته حمالة الحطب، يعني تحمل الحطب، امرأته حمالة قراءة الجمهور وقراءة عاصم حمالة على الحال والرفع على الخبر، وامرأته حمالة الحطب يعني تحمل الحطب، قيل المراد به الحملة الحطب في الدنيا تحطبه وتضعه في طريق النبي، وقيل أنها تحمل الحطب في النار على زوجها يسلطها الله جل وعلا على زوجها توقد عليه النار في نار جهنم هي وإياه، وامرأته حمالة، حمالة صيغة مبالغة يعني تحمل بكثرة، في جيدها في عنقها، الجيد العنق، حبل الحبل معروف من مسد قيل من ليف أو حبل من نوع خاص أو من مسد يعني مفتول قوي، وهذا الحبل قيل هو الحبل الذي كانت تجمع به الحطب، تخرج إلى خارج مكة تجمع الحطب وتأتي به في هذا الحبل، وقيل هذا الحبل الذي في الجيد هذا حبل من نار، ولا منافاة بين القولين، يكون حبل من ليف في الدنيا ويكون حبلا من نار في الدار الآخرة في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. في جيدها حبل من مسد، وهي شقية ولعينة وسليطة اللسان، جاءت تولول يعني تلجلج، ومعها فهر يعني حجر عظيم تريد أن تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه في المسجد فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أقبلت هذه الشقية ومعها حجر وإني أخاف عليك منها. قال: لا تخف، لن تراني. فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، وهو عليه الصلاة والسلام يترفع عن الكلام معها وعن مجادلتها أو مضاربتها أو نحو ذلك. جاءت معها الحجر العظيم تريد أن تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ورأت أبا بكر وهو بجواره، فقالت: علمت يا أبا بكر أن صاحبك هجاني، أين هو؟ علمت أنه هجاني. قال: لا والله ما هجاك. أقسم لها أبو بكر رضي الله عنه أنه ما هجاك وقد صدق. قالت: أنت صدوق، أنت صدوق ما تكذب، وهو حلف رضي الله عنه أقسم بالله أنه ما هجاها، وفعلا الرسول ما هجاها عليه الصلاة والسلام، وإنما سبها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. فذهبت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحصن منها بكتاب الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما رأت النبي وهو بجوار أبي بكر، وتخاطب أبا بكر والنبي بجواره، وتقول: علمت أن صاحبك هجاني، لما علمت بنزول هذه السورة. وهذه السورة كسور القرآن وكلام الله جل وعلا، خلافا لما يظنه بعض الناس جهلا أن هذه لا تقرأ في الفريضة أو لا تقرأ في الصلاة فريضة أو نافلة، هذا جهل، إن هذا من كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا تكلم بها كما تكلم بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وجعلتا بجوار بعض في القرآن، إن الجميع كلام الله، ولا شك أن القرآن بعضه أفضل من بعض. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن فاتحة الكتاب، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فبعضه أفضل من بعض، لكنها من كلام الله جل وعلا، وتقرأ في الصلاة وفي غيرها، وهي فيها زيادة إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه السورة وتلاها على الناس في أول الإسلام، بينما كثير من الكفار أسلم بعد هذا، فأخبر الله جل وعلا بعلمه الغيب أن أبا لهب يموت كافرا ويصل النار، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. وأبو لهب مات على كفره بعد موقعة بدر، قيل بعد بدر بسبع ليال، مات بالعدسة، والعدسة قرحة معدية مؤذية إذا أصيب بها المرء فر عنه الناس ما يقربونه. وتسمى امرأته أم جميل بنت حرب، هي أخت لأبي سفيان ابن حرب، وكانت عورة تحمل الغضا والشوك والسعدان، فتطرحها بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن زيد والضحاك والربيع بن أنس ومرة الهمداني، وقال مجاهد وقتادة والسدي أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس، والعرب تقول فلان يحطب على فلان إذا نم عليه، وقال سعيد بن جبير معنى حمالة الحطب أنها حمالة الخطايا، يعني تكثر من الخطايا والذنوب، من قولهم فلان يحتطب على ظهره، كما في قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وقيل المعنى حمالة الحطب في النار يعني على زوجها. وفي القاموس المسد بسكون السين يعني المسد، مصدر بمعنى الفتل وبفتحها المحور من الحديد، أو حبل من ليف مسد، أو حبل من ليف، أو كل حبل محكم الفتل. قال الضحاك وغيره هذا في الدنيا كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وهي تحتطب في حبل تجعله في عنقها فخنقها الله به فأهلكها، وهو في الآخرة حبل من نار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل لماذا حرم الله عز وجل أكل الخنزير؟ أريد دليلا من كتاب الله وحديث صحيح، لأني أكون مع أهل الغرب وهم يأكلونه وأنصحهم، وعندما يسألوني ليس عندي ما أرده عليهم.
الله جل وعلا حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات، فالخنزير يشتمل على خبائث، لحمه ضار، ويتعدى ضرره على من يأكله، والخنزير موصوف من بين الحيوانات بعدم الغيرة على أنثاه، فالجمل يغار على الناقة التي هو مختص بها، والديك يغار على دجاجه إذا جاءه ديك من خارج، وهكذا سائر الحيوانات سوى الخنزير فإنه لا يغار على أنثاه، ولهذا يكسب هذه الصفة لمن يأكله. تجد الذين يأكلون الخنزير ما يغار الرجل على زوجته، يعرف أن زوجته تصاحب فلان وتذهب مع فلان ولا يبالي، يعرف أن أخته تذهب مع فلان وتصاحب فلان ولا يبالي، يعرف أن بنته كذلك وهكذا، فلا غيرة عندهم مع ما فيه من الضرر في لحمه. فحرمه الله جل وعلا في كتابه العزيز، وتحريمه في الكتاب في آيات متعددة، منها آية المائدة وهي آخر ما نزل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة الآية، وآيات كثيرة في ذكر المحرمات يذكر فيها الخنزير.
يقول: نريد من فضيلتكم توضيحا حول حكم حلق اللحية، لأن البعض فهم بالأمس أنكم تجزون حلق اللحية، مع أننا نفهم أن قولكم خلاف ذلك.
لا يا أخي، ما أجيز حلق اللحية، وقد حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. اليهود والمشركون والمجوس يحلقون لحاهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. ولما دخل عليه مجوسيان مرسلان من قبل كسرى وقد أطال الشوارب وحلق اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، فهذا هو الواجب. وإنما قلت إذا اضطر المرء لذلك فالضرورة تبيح المحظورات، اضطر إلى أكل الميتة يأكل ولا يموت، أوذي وعذب من أجل لحيته واتهم باتهامات هو بريء منها، كما هو الحال في بعض البلاد لا يخفى على الكثير منا، إذا كان معفي لحيته آذوه وعذبوه ووصفوه بأوهم في بلاد تنتسب إلى الإسلام مع الأسف. فأقول إذا اضطر لهذا ضرورة، أقول لا يحلقها من أجل أمر والديه، لأن والداه لا يضرانه، ولا من أجل مثلا وظيفة، ولا من أجل رئيسه المباشر في المكتب ونحو ذلك، لا، وإنما إذا اضطر من قبل من له سلطة وولاية ظالمة، إما أن يحلق أو يزج في السجون ويعذب ويقال هذا كذا وهذا كذا. فالله جل وعلا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره له حال، وأما في غير الإكراه فلا يجوز مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا دخل المصلي والإمام في الركوع هل يكبر تكبيرتين أو تكبيرة واحدة؟ أقول تكبيرة الإحرام الأولى ركن من أركان الصلاة ويكبرها وهو قائم، ثم إن كبر تكبيرة الركوع بعدها فحسن، وإلا فهي سنة في حقه في هذه الحال. تكبيرة الركوع واجب من واجبات الصلاة في حال السعة، لكن في حال أن يكون الإمام راكع تكون سنة في هذه الحال. أما تكبيرة الإحرام التي هي التكبيرة الأولى فهي ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها، ويكبرها قائما.
يقول أنا حاج ويلزمني هدي التمتع وليس لدي شيء، لكن يوجد فاعل خير قال لي أنا أعطيك قيمة الهدي، فهل يجوز لي أن أخذ وأهدي به؟
نعم، من حيث الجواز يجوز لك. لو قال لك رجل مثلا أنا أعطيك قيمة الهدي، خذ اشتر هدي وقبلته فلا بأس، أو قال لك مثلا أنا أعطيك تكاليف الحجة، حج عن نفسك وخذ هذا مبلغ حج به، لك أن تأخذه ولك أن تأبى، ما يلزمك أن تأخذه. تقول لا أحب أن أخذ بالرخصة مثلا وأصوم، ولا أحب أن أرزأك في مالك أو أخذ منك شيء ولا من غيرك. وإذا قال لك خذ هذا المال حج به حج الفريضة، من حقك، يجوز لك أن تأخذه وتحج، ويجوز لك أن تقول لا يا أخي الله جل وعلا أسقط عني الحج حتى أجد، وأنا ما أحب أن أحج بمال غيري، إذا أغناني الله ويسر الله لي ذلك حججت، وإذا لم يتيسر لي هذا فليس بواجب علي والحمد لله. وهكذا سائر الأمور التي تحتاج إلى مال، عرض عليك صاحب المال أن يعطيك لكذا ما يلزمك أن تقبل، وإن قبلت فلا حرج عليك ولا بأس. يقول أريد أن أعطي أكثر من شخص بدل حجة عن والدي المتوفى، فهل في ذلك شيء؟ لا، ما في شيء، يجوز أن تعطي هذا مثلا ليحج عن أبيك، وتعطي الآخر ليحج عن أبيك، يصح أن يحج عن الشخص شخصان وثلاثة وخمسة وأكثر ولا بأس.
يقول هل يسن لمن أراد الحج أن يصوم الأول من ذي الحجة؟
إذا كان قصد صيام التطوع فنعم الصيام يصح، ويستحب في كل وقت صيام التطوع ما عدا يوم عرفة، فالأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة وإنما يكون مفطرا. وإذا لم يكن حاج فصيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر سنتين. غير الحاج يصوم، والحاج لا يصوم يوم عرفة تطوع. إلا لمن لم يجد الهدي وصام السابع والثامن والتاسع. وأما من أول ذي الحجة يريد أن يصوم تطوع فله أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر عليه الصلاة والسلام، فإذا صام فيحتسب له ذلك. وإذا كان من عادته أن يصوم في بلاده العشر الأول من ذي الحجة ثم تركها لسفره ومجيئه للحج، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتبها له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان من عادته يصوم الخميس والاثنين فأفطر لأجل السفر، أو من عادته يصلي قيام الليل أو يصلي الضحى أو يصوم أيام البيض وتركها لسفره، فإن الله جل وعلا يكتبها له، أو تركها بسبب عجزه ومرضه فإن الله جل وعلا يكتبها له. ولهذا أقول لأخي المسلم أنه يغتنم فرصة القدرة والقوة على الطاعة فيجتهد في الطاعة في الصيام والأعمال الصالحة البدنية، حتى إذا عجز وضعف عن العمل تجرى له هذه بإذن الله.
يقول: هل يصوم من استطاع الفدية في حج التمتع أم الصيام خاص لعدم الاستطاعة؟
الصيام مع عدم الاستطاعة على الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهناك بعض الفدية على الترتيب وبعضها على التخيير، فمثلا من اضطر احتاج إلى حلق رأسه نقول احلق رأسك وأنت بالخيار، إن شئت صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة، أنت بالخيار بين هذه الثلاثة. هذه فدية على التخيير. أما من لم يجد، من حج متمتعا فعليه هدي التمتع متعين، فإن لم يستطعه ما قدر عليه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. لو صام وهو قادر وإنما وفر القيمة هذه لأجل يشتري بها هدايا ونحو ذلك ما صح منه الصيام وما يجزيه، بل يجب عليه الهدي.
يقول: ما حكم تحية المسجد؟ وإذا دخل الإنسان المسجد ثم جلس جلوسا يسيرا قبل أن يصلي تحية المسجد ثم قام فصلى، فهل عليه شيء؟
الواجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن جلس جاهلا أو ناسيا ثم ذكر فيقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقام هذا الرجل بعد جلوسه وصلى ركعتين. يقول: أمرنا بمخالفة غير المسلمين لأنهم يحلقون اللحى في القديم فإذا صاروا الآن يرخون اللحى فماذا نعمل؟ نصير أمة نتابعهم؟ إذا حلقوا أعفينا وإذا أعفوا حلقنا؟ لا يا أخي، شرعنا ثابت، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر ثابتة، يجوز أن مبدأها مخالفة المشركين، يجوز أن يعني أصلها لئلا نشابههم، فإذا شابهونا هم نترك ديننا من أجلهم؟ لا، ديننا ثابت وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وأحيانا تكون أمور لأمر ما ثم يزول هذا الأمر لكن يستمر، هذا شرع، مثل الاطباع والرمل في الطواف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بواجب، لكن أصله لإغاظة الكفار، لأن الكفار قال بعضهم لبعض لما